الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى أبد الآبدين ودهر الدارين آمين. طرق علينا النهاردة إنجيل معلمنا مري متى البشير إصحاح 23 من آية 14 لآية 36، والمشهور بإنجيل الويلات، ودايما بيجي عند نياحة أحد الأنبياء. وتعودنا من رب المجد يسوع إن هو دايما يبارك، فلقيناه أما شاف الأطفال حط إيديه على إيده عليهم وباركهم، وبداية تعليمه قال لهم طوبى لكم أيها المساكين، طوبى لكم أيها الحزانة، طوبى لكم أيها الجياع والعطاش إلى البر. فكانت دايما كلام ربنا مطمئن، يدي طمأنينة ويدي سلام ويدي فرح، ودايما يبارك الناس. ونلاقيه كمان بيوصينا يقول لنا باركوا ولا تلعنوا لكي ترثوا بركة. فحتى وصية ربنا لينا كأولاد الله إن إحنا يكون في لساننا دايما البركة، إن إحنا نبارك ولا نلعن. ولكن نستغرب إن ربنا بعد ما تعامل مع الكتبة والفريسيين الفترة دي يدلهم كل هذه الويلات. وأصبح الإنجيل التحذيرات ده مش بس للكتبة والفريسيين المرائين، ولكن لكل من يسلك برياء داخل الكنيسة. مع إن في ناس نالت البركة زي ما سمعنا النهاردة في البولس، إن في ناس بسبب محبتهم لربنا وإيمانهم به وثقتهم فيه نالوا بركة ونالوا حياة. ونلاقي عندنا هنا يتكلم عن أبونا إبراهيم أبو الآباء اللي أطاع ربنا في إن هو يخرج من أرضه من عشيرته من بيت أبيه، ومش بس كده، وحتى بعد ما يجيله الابن اللي منتظره بعد سنين يقول له قدمه يقدمه. فهنا نلاقي الطاعة اللي كملت حتى يقدم ابنه الوحيد من أجل محبته ربنا وطاعته ليه وثقته أن ربنا قادر أن هو يقيمه. فنلاقي أن في ناس نالت هذه البركة. واحد زي موسى يقول لك رفض أن هو يتنعم في بيت فرعون، وفضل أن هو يذل مع شعب الله. ففي ناس قبلت الذل وقبلت التعب وقبلت العار وقبلت أن هي تتألم من أجل ربنا بسبب الإيمان بربنا ومحبتهم لربنا، لدرجة يقول كده عذبوا ولم يطلبوا النجاة لأنهم شايفين أنها تكون ليهم قيامة أفضل. دي ناس عاشت بجد مع ربنا وعاشت حياة مقدسة طاهرة نقية مع ربنا. وابتدى الأنبياء متقسمين على ثلاث مراحل. أنبياء قبل السبي يجوا يقولوا لهم خلوا بالكم لو ما تبتوش وتعاملتوا زي ما الأمم بتتعامل ممكن يجي عليكم عصا التأديب، وما كانوش يسمعوا لهم، لدرجة أن يجي التأديب على أيدي خمس ممالك عشان يأدبوا شعب إسرائيل عشان يتوبوا ويرجعوا عن عبادة الأوثان والزنا والحاجات الغير مقدسة اللي كانوا عايشين فيها. ومع ذلك كانوا قصات الرقاب، يقول لك كده انبسطت يدي إلى طول النهار إلى شعب معاند ومقاوم. وعشان كده كانت بتيجي عليهم هذه اللعنات. ويجي مجموعة تانية من الأنبياء أثناء السبي يقول لهم توبوا عشان ربنا يردنا إلى مكانتنا الأولى ويرجعنا إلى أرضنا ويرجع لنا بيوتنا، وزي ما وعدنا إن أنتوا لو طلبتوا في المكان المقدس اللي هو الهيكل وكنتوا مشتتين في كل الأرض ممكن يردكم ويجمعكم ويكون في وسطكم إله وتكون ليهم ويكون ليكم إله وأنتوا تكونوا لي أبناء. ومع ذلك لم يسمعوا، وكل شوية يجي واحد من الأنبياء ينبههم ويحذرهم ويحاول إن هو يفوق فيهم عشان يرجعوا ويتوبوا عن خطاياهم، فتأتي أوقات الفرج من وجه الرب. ويجي مجموعة من الأنبياء بعد السبي يقول لهم عشان ربنا يردنا ويفضل حافظنا وينير علينا بوجهه خلينا متمسكين به مسبحين لإسمه ولا نسجد لأحد آخر سواه. ومع ذلك كانت في ناس بتسمع وتقرب، وفي ناس كانت بتاخد منصة التعليم وتعلم بكلام يخالف ما يقوله الله، وهم دول أما جه المسيح ما قدروش يقبلوه. فكان كلام الأنبياء زي ما سمعنا النهاردة في الكاثوليكون يقول لك كده كسراج مضيء في موضع مظلم. العهد القديم كله كان فيه ظلمة، ولكن كانوا بيشاوروا على هذا السراج المضيء اللي هيجي ينير على كل إنسان آية في العالم. فكانوا بيشاوروا على المسيح المخلص، ولكن هم ما قبلوهوش، ولما جه المسيح رفضوه، بل صرخوا اصلبوا اصلبوا، وفي الآخر طعنوه. وده كله بسبب خطية كانت سيطرت على الشعب، وهي خطية الرياء. وخطية الرياء مسكت الناس اللي كانوا بيعلموا، عشان كده بيكلم النهاردة يقول لهم ويل لكم أيها القادة العميان. الخطية دي مكروهة من ربنا، لأنه هو ماشي مع تلاميذه في مرة، ودي بتلاقوها دايما في قراية يوم الاثنين البسخة، لقى شجر التين مورقة، مع أنه بيقول ولم يكن أوان التين، يعني ما كانش الأوان اللي تنضج فيه ثمرة التين أو أنها تعطي ثمر. فأما شاف أن فيها ورق، ودايما التين يطلع الورق مع البرعم الثمري، فلازم يبقى فيها ثمر، طالما طلع فيها ورق يكون فيها ثمر. فراح لحد عندها، لما لقاها ما فيهاش ثمر يقول لك لعن التين فيبست في الحال. ربنا ما بيحتملش الإنسان المرائي، الإنسان اللي جاي خاطي بيطلب التوبة من ربنا وحاطط قلبه قدام ربنا وبيخضع لربنا، تبص تلاقي ربنا يتمجد فيه ويتحنن عليه ويفتح له عينيه. لكن اللي عامل مفتح يقول له كده ويل لكم أيها القادة العميان. حاجات كتيرة بتعمي القائد، لأن كل واحد مننا ممكن يكون بيقود بيته، ممكن يقود أسرته، ممكن يقود خدمته، ممكن يقود كنيسته. فنخلي بالنا من إيه الحاجات اللي بتعمي عين القائد. أول واحد بتعمي عينيه المصلحة، يعني واحد يتحط في قيادة أو يتحط في حاجة، تبص تلاقي دايما يدور على مصلحته فين، كلمته اللي هيتعمل بها إيه، دايما يدور على المصلحة، إيه اللي هيعود عليا من منفعة من الحاجة اللي أنا بعملها. الكتبة والفريسيين المرائين كان بيعود عليهم منافع كتير، لأن رؤساء الكهنة كانوا بيستفادوا من التجارة اللي معمولة في الهيكل. وعشان كده أما جه المسيح شاف الهيكل والناس عمالة تبيع وتشتري فيه، قال لهم بيتي بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة للخصوص. ناس من أجل المصلحة ممكن تضحي بكلمة ربنا وتضحي بالأعمال بتاعت ربنا، وممكن حتى وهي بتعلم تعلم كلام يخالف وصايا ربنا. في ناس كمان من أجل المحاباة، يعني لما يكون حد قريبي أو معرفتي أو بتاع ما شفلوش أخطاء، طب وحد معاديني أو بتاع أطلع فيه زي ما بيقولوا كده أي خطأ ولو صغير أحطه بمكبر. أما أكون أنا اللي عامل حاجة ما حاسبش نفسي، لكن لو اللي قدامي غلط في حاجة أعلق له الحسابات كلها، أحط له كل حاجة ممكن تتحط في حسابه، حتى اللي عملها بغير قصد، ولا وأقول لا ده قصده. يبقى ممكن واحد من أجل المحاباة يا إما يحابل نفسه يا إما يحابل الآخرين، أو يحابل عائلته لمصلحته، أو واحد يدور على مصلحته في كل عمل يعمله، وده بيكون قائد أعمى، مش بيشوف ومش بيقدر يقود في الطريق السليم. في ناس بسبب القيادة بتتضخم ذاتهم، وبيخشوا في عبادة الذات، والذات أكبر من أي صنم ممكن يكون موجود على الأرض، فيبتدوا عايزين الناس كلها تعظمهم، زي ما سمعنا عن الكتبة والفريسيين المرئين يقول لك كده كانوا يعرضون العصائب ويستطال الأهداب ويحبون التحيات في الأسواق، ويحبوا الناس يقولوا لهم سيدي سيدي، هو فرحتهم بأن الناس تجري حواليه وتبص في إيديه. طب وانت عايش إزاي؟ إيه اللي في قلبك؟ إيه الحياة بتاعتك؟ هل مقدسة تشهد ليك قدام ربنا ولا هتشهد عليك؟ ناس الذات بتاعتهم تضخمت لدرجة ان هم ماسكين كل حاجة في ايديهم، وما يقدروش يفرطوا في أي حاجة. ليه؟ هيحسوا إن حاجة انتقصت منهم، حاجة فاتت منهم، حاجة قلت من قدرتهم، حاجة قلت من سيطرتهم. وعشان كده الذات اللي بتتضخم قوي كده بيبقى مرضها صعب وشفائها نادر. عامل زي ما يكون واحد بقى مريض والكانسر عمال ياكل في جسمه وعمال ماشي جوه جسمه، وهو عمال يتجمل قدام الناس، يبتسم هنا ويضحك هنا وانت حياتك هتنتهي بعد قليل. فوق لنفسك، ومع ذلك تبص تلاقي حياته بسبب تضخم ذاته فضلت عينيه عميانة من أجل مصلحته أو من أجل محاباته أو من أجل ذاته. أكتر من كده كمان، إن الناس بدل ما تعرف إن في خطية في حياتها، لا، تتظاهر بالفضيلة اللي هي عكس الخطية. يعني واحد عارف إن في خطية جوه قلبه رابضة وإليه اشتياقها، ومع ذلك يتظاهر بأن هو كله محبة وكله سلام، زي ما جه قايين وكان بيتعامل مع أخوه، ولكن أول ما جات له فرصة رفع الحجر وقتل أخوه. هو كان بيتظاهر أنه هو بيحبه، وده أخوه اللي ملوش غيره، مع أن الأرض واسعة وتسحهم هما الاثنين، إلا أن بسبب ضيق قلب قايين خلاه يحكم على أخوه بالموت عشان يبقى هو لوحده. ذاته تضخمت وغطى الكره اللي فيه بالفضيلة. يقول له يا رب ده أنا قدمت لك من ثمر الأرض. إزاي يا رب أنت ممكن تقبل من ثمار الأرض أما أقدم لك واحد زي ملش صادق، وما تقبلش من ثمار الأرض زي ما أقدم لك واحد زي قايين؟ ربنا هنا لأنه عالم بالقلوب يقول لك قايين أما أقدم كان باستهتار ومسترخص الحاجة اللي بيقدمها، لأن مش عارف هو بيقدم لمين. ولكن ملش صادق أما قدم بمشورة ربنا وقدم خبز وخمر، وعشان كده اتقبلت تقدمة ملش صادق ولم تقبل تقدمة قايين، مع أنهم الاثنين من ثمار الأرض. داود النبي نفسه في مرة عد الشعب وعد الجيش عشان يعرف، جاي عليه عدد من الأعداء فعايز يعرف معاه عدد كام عشان ينفذ الخطة ازاي. وربنا قال للجدعون أنا هفرز الناس وعد الناس، ومع ذلك يجي في مرة تانية أما داود يعد الشعب يجي وباء في الشعب، يقول لك وضرب داود قلبه. إيه السبب يا رب أن أنت في المرة اللي عد فيها الشعب دي عدتها، وفي المرة التانية وقفتلوا عليها وأهلكت الناس بسببها؟ هل أنت رب عندك تغيير في القضاء؟ لا. يقول لك لأن قلب داود في المرة الأولى كان عايز عشان إزاي ينهي على أعدائه فلا يعيروا شعب الله المختار، ولكن في المرة التانية من أجل الافتخار، من أجل الذات، كان بيعد الشعب عشان يبين العدد اللي معاه قد إيه. فناس يعوجون القضاء من أجل المصلحة، وناس من أجل المحاباة. ممكن يحابوا للأقرباء، يحابوا لأنفسهم، ويحابوا للناس القريبين ليهم، وناس من أجل الذات المتضخمة تحاول تسيطر على كل اللي حواليهم، وناس تتظاهر بالفضيلة مش عشان تكمل كل بر أمام الله، ولكن عشان تغطي على العيوب الداخلية اللي فيهم. يقول لهم كده رب المجد، يقول لهم أنتم تشبهون قبور مبيضة من الخارج ومن داخلها عظام أموات وكل نجاسة. كنت بقول لهم مثل إن واحدة ابتدى يجيلها كانسر في الجلد، فابتدى الجلد بتاعها يبقى شكله مش حلو. راحت لواحدة بتاعت ميك اب جميلة جدا وبتتكلف غالي قوي، بس عشان تداري العيوب اللي بانت فيها، في حين ان ابتدى المرض يمشي فيها لدرجة ان اصبح بصعوبة جدا ان هي تخلص منه. هل احنا بنواجه عيوبنا ولا وبنظهرها قدام ربنا، ولا بنحاول نغطيها عشان الناس ما تشوفش اللي فيها. آخر حاجة، حتى ما بيعرفوا الخطية مش بيقدموا توبة عنها. تبص تلاقي دايما يحاولوا يبينوا المؤامرة وعمل الأفكار والتدبيرات اللي ممكن تكون بمكروب شيطانية، يحولوها لأن هي دي حكمة روحانية. يدوا دايما مسمى لكل رذيلة ويحولوها أكنها فضيلة. يبين يقول لك الكذب، أصل أنا بكذب عشان ما ينفعش أقول كل حاجة صح. يبرر لنفسه الكذب، يبرر لنفسه السرقة، يبرر لنفسه المحاباة، يبرر لنفسه المحاكمة الزور، يبرر لنفسه أن هو يقبل المجد من الناس وليس من الله. ومع ذلك ما يقدرش يجي للتوبة، لأن ابتدى ما يشوفش نفسه، ابتدى مش شايف حياته، ابتدى مش شايف اللي جوه ذاته. وده إنسان بيعذر شفاؤه، لأن أما بتتملك خطية الرياء هي اللي بتجلب اللعنة. اللي عايز ياخد بركة من ربنا يلزق فيه، ويلزق لكلام الأنبياء اللي بيحذر من أن احنا نسلك برياء أمام الآخرين. إذا كانت في إيدينا خطية نتوب عنها، إذا كان في قلبنا شر نقدم عنه توبة وربنا بيقبل التوبة، إذا كان في حياتنا ظلم المفروض نرفع أيدينا عنه، وزي ما بنقول له يا رب ارفع غضبك عنا، ما تكونش أنت غضوب على الآخرين. املأ قلبك بالسلام، املأ حياتك بالفرح، املأ لسانك بالبركة، زي ما قال لك كده: باركوا ولا تلعنوا لكي ترثوا بركة. ربنا يدلنا كلنا إن احنا ننجو من هذه الخطية اللي بتصيب المتدينين، واللي بتصيب المعلمين، واللي بتصيب اللي بيقفوا أو بيقودوا الناس. ربنا يرحمنا كلنا، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى أبد، أمين.
خنوم اسمين يسو وبنت بايو.